خليل.
عدني بأنك إن رحلت فلن يغيرك رحيل، ولسوف تبقى أنت أنت كما عهدتك يا خليل.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الثانية بعد الظهر. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة طهران مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار. رئيس الوزراء الجزائري يقول إن الكيان الصهيوني يخطط لاستهداف الجزائر عبر التطبيع مع المغرب. فصائل فلسطينية تجدد معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو وتدعو إلى استئناف أعمال الحوار الوطني. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري أن سياسة الجمهورية الإسلامية مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار. وأوضح جهانجيري أن نسبة صادرات السلع الإيرانية إلى الدول المجاورة بلغت 65% من إجمالي صادرات البلاد خلال العام الجاري. وشدد جهانجيري على ضرورة عدم ربط العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بالقضايا السياسية، داعيا إلى تنمية التعاون بين القطاع الخاص في إيران مع القطاعات المماثلة في دول الجوار، الأمر الذي يمهد لإيجاد حلول للقضايا السياسية. بحث وزير الخارجية التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين طهران وأنقرة وتداعيات كلمة الرئيس التركي في باكو التي تضمنت انتهاكا للسيادة الإيرانية. وأشاد مولود جاويش أوغلو خلال الاتصال بالعلاقات الوثيقة والودية بين إيران وتركيا، مؤكدا سياسة أنقرة في احترام حسن الجوار. بدورها أكد ظريف أهمية العلاقات الودية التي تجسد الاحترام المتبادل بين البلدين والعلاقات الودية بين الرئيس التركي وكبار المسؤولين الإيرانيين. هذا واعتبر الباحث والمحلل السياسي رياض عيد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتكب خطأ استراتيجيا عندما قرأ أبياتا شعرية بطابع انفصالي حول نهر أرس في العاصمة الأذربيجانية باكو، قائلا إن هذا الخطأ قد يؤثر على التحالف الإيراني التركي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى المقابلة التالية.
أتمنى أن يكون ما قاله الرئيس أردوغان فعلا صحيح وهو يجهل ما حدث، إلا أنه إذا أخذنا سياق الاحتفال بحد ذاته والخطاب الذي ألقاه الرئيس أردوغان والكلام الذي تكلم فيه واستحضر بيت الشعر للشاعر محمد الإبراهيمي الذي يتكلم عن نهر أراس والتقسيم الأذري القصري بين شطرين، كان هناك أيضا وفق المعطيات الإيرانية أنه أيضا كان هناك قصائد بالمناسبة يعني أذيعت أيضا منطقتين موقعين إيرانيين هما أرج التبريز وجبل السبلان، وأيضا تكلم شاعر عنهم، وأيضا هذا الموضوع له علاقة أيضا بالتقسيم القصري للشعب الأذري نتيجة العلاقات السوفيت. أنا برأيي أخطأ أردوغان في التقدير، وأنا بقراءتي وأيضا أتمنى أن أكون مخطئ. كان يجب أن يعرف، هو يقيم علاقة تحالفية مع إيران وهناك علاقات اقتصادية بينه وبين إيران، هو يأخذ 10 مليار متر مكعب من الغاز وهناك عقود غازية لـ 2026، بالإضافة إلى أن التبادل التجاري وقت الحصار على إيران كان يتم عبور تركيا، وأيضا يعني هناك لقاء استراتيجي يجب إيران تركيا وروسيا بالنسبة لحل أزمات المنطقة أستان. كل هذه المعطيات إن أكدت على شيء تؤكد على رغبة إيران ورغبة روسيا بحسن العلاقة مع تركيا، وبالنهاية يعني بعد انسداد الأفق مع أردوغان بأوروبا ونتيجة الأزمة القائمة مع فرنسا وأوروبا ونتيجة أيضا انسداد الأفق باتجاه المنطقة العربية نتيجة الأزمة بسوريا والتواجد التركي والأزمة الليبية.
أصدر أكثر من 200 نائب في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني بيانا استنكروا فيه تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي تمس وحدة وسيادة الأراضي الإيرانية، واعتبر النواب في بيانهم أن أدبيات الرئيس التركي المثيرة للانقسام غير مقبولة. أعلن مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس أراغشي أن الاتفاق النهائي على الوثيقة الشاملة للتعاون الاستراتيجي بين إيران وأفغانستان سيتم قريبا، وفي ختام لقاءاته مع كبار المسؤولين الأفغان في كابول أشار أراغشي إلى أهمية المشاورات المكثفة بين البلدين قائلا إن إيران وأفغانستان دولتان جارتان تشتركان في المصالح ولديهما اهتمامات مشتركة. أكد نائب قائد مقر الدفاع الجوي في إيران أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ترصد بدقة تحرك قاذفات B-52 الأمريكية لحظة بلحظة لمسافات أكثر من 150 كيلومترا على الحدود. وشدد العميد قادر رحيم زادة على أن أجواء البلاد تعد خطا أحمر وأن الدفاعات الجوية سترد فورا على أي اختراق. منحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وسام النصر من الدرجة الأولى لعائلة العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة. وقام رئيس الأركان اللواء محمد باقري بزيارة منزل الشهيد وقدم الوسام الموقعة من قبل قائد الثورة الإسلامية إلى عائلته. وكان العالم النووي فخري زادة قد استشهد في 27 من الشهر الماضي لدى تعرضه لهجوم إرهابي قرب طهران دبرته المخابرات الصهيونية. وحول اللقاح الإيراني قال رئيس اللجنة التنفيذية المعنية بإنتاج اللقاح محمد مخبر إن الاختبار السريري سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل وسيكون على 3 مراحل تستغرق كل مرحلة 28 يوما. وأكد مخبر أن اللقاح لا يشكل خطرا على المتطوعين، وأوضح أن إيران ستتمكن من إنتاج اللقاح بشكل واسع بعد نحو 4 أشهر من نجاح الاختبارات، ما سيجنبها استيراد اللقاحات من الخارج. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
سنقوم بإنتاج أفضل وأمن لقاح في البلاد. هناك 3 مراحل، كل واحدة منها تستمر 28 يوما. في المرحلة الأولى سيتم تطعيم 56 شخصا من مختلف الأجناس والأعمار، وبعد مرور 28 يوما وبحث آثار اللقاح سندخل المرحلة الثانية التي سيتم خلالها تطعيم نحو 500 شخص، وفي المرحلة الثالثة سترفع القيود وبعد ذلك سيتم إنتاج اللقاح بكثافة ليعرض في السوق. بازار اتفاق هذا.
اعتبرت الجزائر القرار الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية فاقدا لأي أثر قانوني ومتعارضا مع جميع قرارات الأمم المتحدة، مجددة دعمها لقضية الشعب الصحراوي. وقال بيان للخارجية الجزائرية ردا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الشأن إن قضية الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار، منددا بما أسماه منطقة الصفقات المشبوهة. وأضاف البيان أن حل مسألة الصحراء الغربية يرتكز على القانون الدولي والعقيدة الراسخة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، لافتا إلى أن القرار الأمريكي يقوض كل الجهود خفض التصعيد المبذولة لحد الآن. هذا وحذر رئيس الوزراء الجزائري من التهديد الذي يشكله التطور الأخير في العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على بلاده، وفي إشارة واضحة لإعلان تطبيع العلاقات بين الرباط وتل أبيب وتداعياته، قال عبد العزيز جراد إن هناك إرادة حقيقية لوصول الكيان الصهيوني إلى حدودنا في إطار مخطط خارجي لاستهداف الجزائر. حول تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عن التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، إليكم هذا التقرير.
التطبيع المغربي مع كيان الاحتلال لا يزال يتفاعل في الشارع المغربي. جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية المعارضة أدانت القرار بشدة، وأضافت أن التطبيع يتنافى مع المواقف التاريخية للشعب المغربي الداعم لإخوانه الفلسطينيين. وأوضحت الجماعة أن إعلان التطبيع خطوة غير محسوبة العواقب، وأكدت رفضها مقايضة أي شبر من فلسطين مقابل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضيها في الصحراء الغربية، داعية الشعب وقواه الحية إلى رفض الإعلان والتصدي له. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أكد في بيان رفضه وإدانته للخطوة التطبيعية، وأضاف أن الشارع المغربي يؤكد للشعب الفلسطيني مواقفه المناهضة لكل أشكال الاحتلال والاغتصاب والعدوان والإجرام التي يمارسها ويتمادى فيها الكيان الصهيوني. وأوضح أن المبادرات التطبيعية لا تزيد كيان الاحتلال إلا تعنتا واستكبارا وعدوانا، مشددا على بطلان كل اعتراف بدولة الاحتلال أو بشيء من اغتصابها لأرض فلسطين وحقوق شعبها. ائتلاف 14 من فبراير في البحرين دان الخطوة التطبيعية ومقايضة سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالقدس الشريف، وأسف الائتلاف على جعل فلسطين عرضا رخيصا في سوق النخاسة الأمريكية، مؤكدا بأن مسلسل التطبيع مع الاحتلال يعمق جرح فلسطين، ودعا الائتلاف الشعب المغربي لرفض هذه الخطوة المشينة وغير المسبوقة من حكومتهم. رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد أكد أن بلاده مستهدفة من جهات خارجية وأن كيان الاحتلال على حدودها، فيما اعتبرت الخارجية الجزائرية الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لا أثر قانونيا له ويتعارض مع القرارات الأممية ويقوض جهود خفض التصعيد. وأضافت أن موقفها من الصحراء الغربية يستند إلى الشرعية الأممية وضد منطق القوة والصفقات المشبوهة. بعد الخطوة التطبيعية والاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، أعلن البيت الأبيض أنه يمضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، وتشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة، وهو ما اعتبره مراقبون الجزء الأخير من الصفقة بين الرباط وواشنطن.
جددت 5 فصائل فلسطينية معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو بشقيه الأمن والتفاوض، داعية إلى استئناف أعمال الحوار الوطني. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية وطلاء حرب التحرير وقوات الصاعقة والجبهة الديمقراطية. وأكد البيان الصادر عن الاجتماع ضرورة سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني ووقف التنسيق الأمني معه ومقاطعة اقتصاده، مدينا كل أشكال التطبيع مع العدو وآخرها خطوة النظام المغربي. واختتم البيان بالتشديد على ضرورة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية. من جهتها ثمنت حركة حماس موقف الفصائل 5 قائلة إنها تتفق مع كل ما جاء في بيان الفصائل، وأكدت استعدادها للاستمرار في الحوار الوطني الفلسطيني الشامل لاستعادة الوحدة وإعادة بناء المؤسسات الوطنية. وفي الكيان الصهيوني تظاهر مئات المستوطنين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للأسبوع 25 مطالبين باستقالته على خلفية ملفات الفساد وسط تفاقم الأزمة السياسية بعد تصويت الكنيست على حل نفسه. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
منذ نحو 25 أسبوعا يتكرر المشهد وتعاد الصورة، آلاف المحتجين يملؤون مئات الساحات ومراكز المدن في كيان الاحتلال الإسرائيلي، يطالبون بتنحية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومحاكمته بتهم الفساد والرشا والفشل السياسي. شرطة تقمع ومحتجون يصرون على مطالبهم، وكان الاحتلال يعيش أزمة سياسية واجتماعية.
استمرارية المظاهرات وازدياد أعداد المنضمين إليها، وخصوصا أن هناك تغيرات سياسية أنية وبالفترة الأخيرة ما بين الأحزاب المختلفة نتنياهو غانس، وهناك أصبح خلاف على الطاولة، وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو أو محاكمته على الأقل.
تلك الاحتجاجات المستمرة انتقلت شرارتها إلى المستوى الرسمي في كيان الاحتلال. الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه، والرجل الثاني في حزب الليكود اليمني المتطرف جيدون سار ينشق ويشكل حزبا جديدا، وحليف الأمس نتنياهو زعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس بات خصم اليوم، ويعلنها على الملأ لابد من محاسبة أي زعيم فاسد.
الأزمة السياسية بإسرائيل مستمرة من سنوات، ودليل على ذلك ثلاث مرات خلال السنتين الماضيات تكررت عيدة الانتخابات مرة أخرى. هذا دليل على وجود شرخ كبير في الخارطة السياسية والحزبية الإسرائيلية، في تنافس، في تناحر على قيادة الحكومة الإسرائيلية.
تزداد أزمات الكيان الواحدة تلو الأخرى، ويزداد الانقسام عمقا من هرم السلطة إلى سطح الشارع، فيتعزز جدار عدم الثقة بين الطرفين، وما قطار التطبيع أو بالأحرى قطار الخيانة إلا ذر للرماد لإخفاء حقيقة الأزمة داخل الكيان.
ما زالت التظاهرات تتواصل لتحقيق مبتغاها، ألا وهو إسقاط بنيامين نتنياهو ومحاسبته بتهم الفساد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الجيش اليمني تكبد مرتزقة العدوان السعودي خسائر في الأرواح والمعدات في وادي جارة بجيزان. طالبان والحكومة الأفغانية توقفان مفاوضاتهما الجارية في قطر حتى الخامس من كانون الثاني القادم. اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ترامب ومعارضيه خلال تظاهرات شهدتها العاصمة الأمريكية واشنطن. أهلا بكم من جديد. أغارت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية على عدة مواقع لمرتزقة العدوان السعودي في محور جيزان. وذكرت مصادر الإعلام الحربي أن قوات الجيش واللجان هاجمت مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في الردح والمستحدث في وادي جارة بجيزان، ملحقة بهم خسائر في الأرواح والمعدات. ومهدت قوات الجيش واللجان لهجماتها بتمشيط مواقع العدو بالأسلحة الثقيلة. من جهة ثانية، قامت مروحيات العدوان السعودي بقصف عدة مناطق في محافظة صعدة شمال اليمن. ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 3 إرهابيين خطيرين في بغداد والأنبار. وأفاد إعلام الحشد الشعبي بأن قواته اعتقلت أحد عناصر داعش في وكر للتنظيم في منطقة الجغيفي الثانية بقضاء الفلوجة، وأنها وضعت يدها على أسلحة ووثائق وبيانات مهمة متعلقة بالتنظيم. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
أدى انفجار عبوة محلية وقع قرب مدرسة الرد السريع من جهة منطقة الرضوانية داخل مطار بغداد لإصابة طفل بجروح طفيفة، وكان صاروخاً استهدف عائلة في المنطقة أدى لمقتل 6 من أفرادها. تبين فيما بعد أنه صاروخ أمريكي أطلقته منظوماتها الدفاعية في تدريب على إنذار وهمي. على صعيد ثان، أطاح الحشد الشعبي بداعشي يحمل وثائق مهمة داخل مضافة بمنطقة الشغيف الثانية في الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق، وعثر بحوزة المعتقل على أسلحة مختلفة وأحتدى ومخازن وعبوات ناسفة وكتب تحتوي على معلومات مهمة للدواعش ورامات تحتوي على بيانات تابعة للعصابات الإرهابية. وإلى شمال العراق، تجددت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السليمانية بأقليم كردستان، فيما توعدت السلطات باعتقال منظمي التظاهرات والمحرضين عليها. سببت التظاهرات التي اتسمت بالعنف في بعض جوانبها إلى ارتفاع حدة التراشق بين الحزبين الرئيسيين في كردستان وهما الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، الذي اتهم أطرافا سياسية بتحريك الشارع واستغلال مطالب المواطنين لأهداف سياسية، كما اتهم نواب أكراد سلطات الأقليم باعتقال سياسيين وناشطين ورجال دين داعمين للتظاهرات. ومنعت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية نواب حركة التغيير والحركة الإسلامية والجماعة الإسلامية والجيل الجديد، وهي الأحزاب المعارضة للحزبين الرئيسيين، من دخول المدينة. على صعيد آخر، أقامت القوى والفصائل الجهادية في العراق مهرجانا تحت عنوان التطبيع خيانة للإسلام وللأمة، وذلك ردا على هرولة بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع. وأدانت كلمات المسؤولين خلال المهرجان التطبيع مع كيان الاحتلال الصهيوني، ودعت إلى حماية قادة محور المقاومة والتمسك بها. ممثل قادة الثورة الإسلامية الإيرانية في العراق السيد مجتبى الحسيني أكد في كلمته أن العدو يستهزئ بالمطبعين، فيما قال السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل أن من المهم جدا أن يتم اجتماع في يوم الانتصار في العراق تحت شعار التطبيع خيانة للإسلام. وقال المتحدث الرسمي باسم كتائب حزب الله العراق محمد محي أن الأنظمة المطبعة فاقدة للإرادة. أحد علامات الانتصار على المحور الصهيوني الداعشي المهمة أن تركز احتفالات النصر مقاومة العراق للتطبيع ورفضه سياسة المطبعين. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
أعلن طرفا المفاوضات الجارية في قطر بين طالبان والحكومة الأفغانية وقف المحادثات مؤقتا حتى الخامس من كانون الثاني القادم. وعلل نادر نادري العضو في فريق المفاوضات الحكومي الأفغاني هذا التأجيل بالحاجة إلى المزيد من الاستشارات. من جهته، نشر محمد نعيم وهو متحدث باسم طالبان بيانا مطابقا تقريبا، لكنه أضاف أن مشاورات ستجري حول بنود جدول الأعمال اعتبارا من 14 من كانون الأول. بدوره دعا جاويد فيصل مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني إلى مواصلة المحادثات داخل أفغانستان في أي مكان تختاره طالبان، مشددا على ضرورة الاستجابة للواقع الأفغاني بدلا من الاستجابة للأجانب وللظروف الخارجية. جرت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ترامب ومعارضيه خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة واشنطن. أفادت بذلك صحيفة واشنطن بوست، وقالت إن 4 أشخاص يخضعون للعلاج في المستشفى نتيجة تعرضهم للطعن بعد مواجهة بين جماعة براود بويز العنصرية المؤيدة لترامب ومتظاهرين مناهضين له في ساحة الحرية، كما اعتقلت الشرطة 23 شخصا متظاهرة. هذا ولم ترد معلومات عن ساحات التظاهر الأخرى في مراكز ولايات جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ونيفادا وأريزونا. تتواصل الدعوات في السودان منذ أسابيع لمظاهرة مليونية يوم السبت القادم ضد الحكومة، وتشارك في هذه الدعوات جهات متعددة أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وبعض لجان المقاومة السودانية. وتهدف هذه الجهات من خلال التظاهر للمطالبة بتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها وإلغاء الوثيقة الدستورية وإسقاط هياكل الحكم الانتقالية بشقيها المدني والعسكري. وتتزامن التظاهرات مع الذكرى السنوية الثانية لثورة الشعب السوداني الذي يرى أن السلطات الانتقالية لم تحقق شيئا من أهدافه رغم مرور عامين. دعت السلطات البريطانية المتاجر الكبرى لتخزين المواد الغذائية والصحية وسط احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، مع وجود مخاوف من حدوث نقص السلع. ومن المقرر أن يتولى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عملية التخطيط إذا اختارت بريطانيا عدم التوصل إلى اتفاق، وسيرأس لجنة عمليات الخروج من الاتحاد الأوروبي لإعداد رد. هاجمت عصابات مسلحة مدرسة ثانوية بمحافظة كاتسينا شمال غرب نيجيريا واختطفت العشرات من الطلبة. وأفاد بيان للشرطة النيجيرية بأن المدرسة الكائنة في منطقة كانكرا تضم 800 طالب، مشيرة إلى أنها تعمل الآن مع الجيش والقوات الجوية لتحديد عدد الطلبة المفقودين أو المختطفين. في الختام نذكركم بالعناوين. النائب الأول للرئيس الإيراني يؤكد أن سياسة طهران مبنية على تعزيز التعاون مع دول الجوار. رئيس الوزراء الجزائري يقول إن الكيان الصهيوني يخطط لاستهداف الجزائر عبر التطبيع مع المغرب. فصائل فلسطينية تجدد معارضتها العودة إلى اتفاق أوسلو وتدعو إلى استئناف أعمال الحوار الوطني. من إذاعة طهران قدمنا لكم حصاد الظهيرة، إلى اللقاء.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68، علماً بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة،
قسم القرآن الكريم في الإذاعة العربية في طهران يقدم:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نساء في القرآن الكريم.
نساء في القرآن الكريم مسلسل إذاعي تمثيلي يحكي لنا سيرة وتاريخ المرأة.
المرأة التي مدحها القرآن،
والمرأة التي ألقها القرآن،
والمرأة التي ذمها القرآن. نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
قصة هذه الحلقة: المرأة المؤمنة السيدة خولة بنت خويلد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة خولة بنت خويلد، وقيل بنت ثعلبة، امرأة أنصارية من الخزرج، زوجها أوس بن الصامت. كانت السيدة خولة من المؤمنات العفيفات الصالحات، وقد دخل الإيمان في قلبها ووعته تمام الوعي، حتى أنها لم تنقطع عن التردد إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تؤدي صلاتها وتسمع الحديث والآيات القرآنية الجديدة، تسمعها بصوته الحنون. وفي يوم من الأيام وبعد أن أدت صلاة الظهر كان هذا الحديث:
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين.
تقبل الله طاعتك يا خولة،
وأنت كذلك إن شاء الله يا أختاه.
تقبل الله عبادتنا
إن شاء الله، إن شاء الله يا عزيزتي.
يا خولة، كم أنا سعيدة عندما أفكر أني ولدت في هذا العصر.
نعم،
وكيف يا أختاه؟
الله، أنسيت يا أختاه ما كنا عليه من جهل ولهو وشقاق؟
أي والله، أحسنت يا أختاه، واليوم قد من الله علينا برسوله الكريم بطلعته البهية الذي أنجانا من الضلال وهدانا لما فيه الخير.
يا خولة، بالله عليك تفضلي، إنني أراك امرأة صالحة ودائمة الحضور في المسجد، لربما تعرفت عن أشياء لازلت أجهلها.
تفضلي اسألي ما بدا لك يا أختاه، إن كنت أعرف جوابه أجبتك على الرحب والسعة، وإلا فإن الرسول ليس بعيدا عنا.
تساؤل يشغل قلبي،
تفضلي يا
أختاه، بودي الاستفسار عنه ولكن الخجل يمنعني.
لا، لا يجب أن يكون ذلك، فالرسول الكريم عودنا سؤاله عن أي شيء وبكل شيء دون خجل ولا وجل، فهو معلمنا وهو هادينا. سل يا عزيزتي،
كم من آيات للقرآن الكريم سمعناها عن الجهاد وكرامته وثوابه؟
نعم نعم، كثيرة والحمد لله، إنها درجة لا ينالها إلا العباد المخلصين.
شكرا لله، الحمد لله.
لكنها جاءت للرجال دون النساء. الحق معك يا أختاه.
نعم،
بالله عليك يا خولة، ماذا تعرفين عن ذلك؟ أراك تبتسمين يا خولة كأنك تعرفين شيئا لم نعرف.
هل تصدقون لو قلت لكم إن هذه الفكرة شغلتني ومجموعة من النساء منذ مدة؟
ولم تتوصلي بعد للجواب؟
كلا كلا، صممنا جميعا وذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسألناه عن ذلك.
حقا يا خولة، وما كان جوابه؟
نعم، قال صلى الله عليه وآله بكل بساطة واطمئنان: حسن تبعل المرأة لزوجها يعادل جهاد المؤمن الملتزم.
صلى الله عليك يا رسول الله،
صلى الله عليك.
ما هذه البشارة؟ إنها والله لملائمة لطبيعة النساء.
الحمد لله،
والله لم أسمع حكما للإسلام إلا ووجدته مملوءا كمالا وعطفا وعزا وحياة للإنسان.
الحمد لله. حقا يا أختاه، عندما كنت نحن نعيش عصرا سعيدا.
الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.
الله، صوت المؤذن. لنصلي جماعة يأمنا بها النبي الكريم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سبحان الله. سبحان الله. أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله. يا رحيم.
الله أكبر. الله
أكبر.
سبحان الله.
يا رحيم.
الله أكبر.
نعم مستمعين الكرام، كانت خولة مثال المرأة المؤمنة الملتزمة بدينها، محبة لعباداته، مطيعة لأحكامه، حتى أنها جعلت إحدى زوايا بيتها الصغير محرابا تصلي فيه وتتعبد لله عز وجل.
السلام عليك يا خولة.
الله أكبر.
ها؟ لم يرد علي أحد. هل هي خارج البيت؟ إنها في محرابها ساجدة تصلي.
سبحان ربي
الأعلى. أذكريني بدعائك يا خولة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يا الله، يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا واعفو عنا يا كريم، ووفق لي زوجي وأولادي يا عظيم.
كانت خولة امرأة صالحة متعبدة، وكان زوجها يحبها حبا نقيا، ولا يطيق البعاد عنها كثيرا إلا لأمور ضرورية. ولكن حدث بينهما ما أثار غضبه، فقال لها وهو منفعل: أنت علي كظهر أمي. ولكن سرعان ما ندم على ما قال، فبهت واضطرب، لأن هذا القول هو الظهار، وهو حكم الطلاق في الجاهلية. اغتم أوس كثيرا ودمعت عيناه.
يا خولة يا خولة، أرأيت ما فعلت بنفسي؟ إنه الظهار يا خولة، إنه الظهار.
ظهار؟
نعم يا خولة نعم، وما أظنك إلا وقد حرمت علي.
استغفر الله، لا تقل ذلك يا أوس، لا تقل ذلك، كان هذا في الجاهلية.
ولكني لم أسمع ببطلانه.
إذن اذهب إلى رسول الله واسأله عن ذلك.
والله إني لأستحي أن أسأله عن هذه الأمور.
ولما يا أوس، لماذا؟ لا عليك، دعني أسأله أنا. ألم يعودنا سؤاله عن أي شيء؟
بالله عليك سليه، بالله عليك، إني لقلق لما جنيت.
خرجت خولة من بيتها مسرعة، وهي تتعثر بأذيالها من شدة الهلع، وكانت تتطلع بلهفة إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن تجد عنده ما يطيب خاطرها ويسكن لوعتها. وهي في طريقها شاهدها جمع من رفاق أوس الأوفياء.
من هذه التي تمشي هكذا؟
إنها خولة، زوجة أوس بن الصامت.
لا أظنها هي، فخولة معروفة بوقارها.
أظن أن مشكلة حدثت لها.
بالتأكيد، وإلا لما صارت هكذا.
انظروا إنها تسقط وتقوم، وكأن شيئا ألم بها. حقا إنها تعاني من مشكلة.
هيا بنا يا رجال لنذهب إليها، على تحتاج إلى مساعدتنا.
إذن فلنتوكل على الله. هيا بنا.
يا خولة، لا أراك الله مكروها.
خيرا إن شاء الله، ما حدث لكم؟
لا شيء.
ولكنك لست على ما يرام يا خولة.
لا شيء، اتركوني.
إذا لنعلم أين أنت ذاهبة.
إلى رسول الله، إلى حبيب الله.
لنتركها وشأنها.
إن من تقصد إليه لهو أجدر منا في مساعدتها.
صاحبتك السلامة، اذهبي في رعاية الله.
صاحبتك السلامة.
أتت خولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقلبها يضطرب، حتى وصلت إليه وبجانبه عائشة.
يا رسول الله، إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني، وأنا شابة غانية ذات مال وأهل، حتى إذا أكل مالي وأفنى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني، ظاهرني وقد ندم. نعم ندم يا رسول الله، فهل يجمعني الله وإياه مرة أخرى يا رسول الله؟
يقول لك رسول الله: ما أراك يا خولة،
إلا حرمت عليه.
وكيف؟ وكيف يا رسول الله؟ والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وأنه أبو ولدي وأحب الناس إلي.
يقول لك رسول الله: ما أراك إلا حرمت عليه، ولم أؤمر في شأنك بشيء.
يا رسول الله، انظر في أمري يا حبيب الله.
يقول لك رسول الله: لا أزيد عما قلت، لم أؤمر في شأنك بشيء.
يا عائشة، يا عائشة، بالله عليك توسلي إليه.
يقول لك رسول الله: يا خولة، هل تريدينني أن أفتي بما لا أعلم به؟ لم أؤمر بمثل شأنك بشيء.
إذن سأشكو أمري إلى الله، وأشكو له شدة حالي وفاقتي وحاجتي.
يا خولة، يقول لك رسول الله: نعم، سليه بخشوع، عسى أن يأتي الفرج.
اللهم أنزل على لسان نبيك مسألتي، اللهم ارفق بحالي، اللهم إني أعتذر إليك نيابة عن زوجي أوس، اللهم ارحمني، ارحمني. الله، إني دعوت أتوسل إليك يا رسول الله، انظر في حالي.
اقصري حديثك ومجادلتك يا خولة، أما ترين وجه رسول الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله خيرا. ما هذا يا عائشة؟ ما هذا؟
إن الوحي ينزل عليه.
الحمد لله، الحمد لله، الشكر لله.
كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل عليه الوحي تأخذه رعدة، حتى يقضي الوحي ما يؤمر به الرسول من قبل الحق تعالى، ثم يعود إلى حالته الطبيعية. وما إن أتم الوحي مهمته مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال لخولة: يا خولة، أدعي إلي زوجك وتعالي معه، فقد نزل بحقكما شيء من الذكر الحكيم.
الحمد لله، الشكر لله، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة، صلى عليك مليك السماء يا رسول الرحمة.
رجعت خولة مسرورة فرحة لا تكاد تصدق ما سمعت إلى زوجها، وأخبرته بما جرى، وسرعان ما عادا والغبطة تملأهما عادا إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أن سلم عليه ورد بأحسن منها والبسمة ظاهرة على شفتيه الكريمتين، تلا عليهما الآيات المباركة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ربط النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كتف أوس وقال له: يا أوس، هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذن يذهب كل مالي. فقال له: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: يا رسول الله، إني إذا لم آكل 3 مرات كل بصري، وخشيت أن تعشى عيني. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا والله، إلا أن تعينني على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إني معينك 15 صاعا، وأنا داع لك بالبركة. وهكذا أحبتي المستمعين، تعرفنا على قصة المرأة المشتكية إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا للاهتمام في شؤون ديننا، ديننا الحنيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء في القرآن الكريم
من إعداد حيدر البهبهاني،
إخراج عبد الحسن جرجي،
الإخراج الفني شهاب تشيشاهي.
نساء في القرآن الكريم.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار، يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار، ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار.